على هالي اف ام
كل الاسئلة
كل الأسئلة وسؤالنا لماذا تم تغيير شروط بعثات الدراسات العليا واستبعاد المعدل التراكمي من المعايير. اليوم طالعتنا الصحف بإعلان عن البرنامج الوطني لبعثات الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2016-2017 ومجموعة من الشروط المعتاد عليها والمتعارف عليها، لكن هذه المرة ما في الشرط اللي كان في السنوات الماضية وهو المعدل التراكمي، والكثير من الناس يشوفوا انه هو الاساس اللي يحدد من اللي يستحق ومن اللي ما يستحق. ليش تم استبعاد هذا الشرط وليش تم تغيير الشروط؟ صرنا ان يكون معانا الاستاذ حاسن بن حسين المفرجي مدير دائرة الدراسات العليا بوزارة التعليم العالي. استاذ حاسن مساء الخير.
مساء النور اخي العزيز سالم، ونقدم لكم الشكر والسلام للاخوه المستمعين والمستمعات في قناتكم المحبوبه.
الله يحفظك. خلينا نبدا من البعثات هذه السنه، كم العدد وايضا هل في شيء مثلا مختلف بالنسبه للتخصصات؟
هو الحقيقة كما يعلم الجميع أن هذا البرنامج وطني، يعني أو يعنى بتأهيل الشباب المتميزين في مختلف التخصصات، وهو لا شك أنه استكمالا لبرنامج سابق تم تقييمه، ومن خلاله كانت الحاجة الماسة للاستمرارية في التأهيل للدراسات العليا، والعدد هذا العام 215 بعثة دراسية، منها 15 بعثة دراسية أو 15 بعثة دراسية أضيفت للتخصصات الطبية كانت شاغرة وأضيفت نظرا للحاجة الماسة للمؤسسات الصحية لهذه التخصصات ورفضها أيضا بالكوادر مؤهلة بكوادر عمانية مؤهلة في سوق العمل.
يعني في تخصصات طبيه بشكل اكبر هذه السنه مقارنه بالعوام الماضيه؟
اي في الحقيقه في تخصصات متنوعه، وركزنا في التخصصات الدقيقه نظرا لحاجه سوق العمل. اما عن سؤالك عن الاشتراطات، هي الحقيقه لم تختلف تماما يعني عن الاشتراطات السابقه، ولكن اختلفت الاليه، لأنه من الأصل الاشتراطات التي وضعتها هذه الوزارة أو وزارة التعليم العالي تتناسب أو تقترب من الاشتراطات الضرورية للجامعات العالمية التي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي، وكما أن الموضوع بشكله الحالي يضمن للمتحصلين على البعثات في يعني على البعثة هو الأفضل، لأنه سوف يتفوق على زملائه بالحصول على مقعد دراسي أفضل في مختلف الجامعات العالمية. وهذه السنة ميزة، لأنه البرنامج أيضا يختصر للمتقدمين آلية الحصول على القبول، فسهل كثير من الشروط، وأيضا سيوفر الوقت والجهد للمتقدم والتواصل مباشرة مع الجامعات العالمية وإيجاد قبول، يعني مباشرة ممكن القبول في التخصصات المطروحة.
يعني الحين على الناس إن هي مثلا حابة تتقدم إن تروح لمسألة الجامعات اللي حابة تقدم فيها من ضمن الجامعات اللي موجودة واللي أنتم معتمدينها، ومن ثم يعني يأتي بالقبول اللي هو عبارة بمثابة تقديم لكم أنتم.
ايوه، هو في وقت التسجيل او تسجيل تقديم الطلبات في مركز القبول الموحد يكون المتقدم مستوفي كافه الشروط، واتمنى هنا للمتقدمين ان ينظروا على افضل الجامعات حسب التسلسل، وبالتالي احنا نفسر بس نقطه معينه اخي سالم. قد يسال او يستفسر راغبون في التقدم لهذه البعثات عن القبول غير مشروط، بمعنى أن يحصل الطالب القبول الأكاديمي مباشرة من بحيث يلتحق مباشرة في البرنامج الأكاديمي بالجامعة، يعني ما في تحضير يصير الشخص يدرس له برامج تحضيرية ومن هنا يستهلك الوقت والجهد والمال، وهذا أيضا يكون مؤهلا للالتحاق أو الالتحاق في البرنامج مباشرة.
طيب لو نتكلم الآن يعني على مسألة مثلا القبول في الجامعات، يعني واحد يريد يلتحق بالبرنامج راح يختار واحدة من الجامعات اللي أنتوا حددتوها وذكرتوها. في بعض الجامعات تتأخر يعني في مثلا، وأيضا في بعض الجامعات خلاص تكون يعني مستكفية، يعني هل هو لازم يروح يقدم على كل هذه الجامعات أو على مجموعة كبيرة منها؟ لأنه كما تعلم وأنت أكيد أدرى مني أنه اليوم أيضا مش سهل أن أنت تقدم على الجامعات اللي أنتوا حاطينها، يعني أنه مثلا واحد يستحق هو فعلا جريده مثلا عالي أو معدله عالي وعنده الإمكانيات، بس أحيانا الجامعات اللي قدم عنها خلاص تكون امتلأت أو تكون فيها مقاعد ربما محدودة لتلك البرامج، وأنت أدرى مني أيضا مسألة الماجستير والدكتورة عادة مقاعدها جدا محدودة. فما تشوف أنه في ناس راح حقها يهضم كون أنه أيضا هنا دخلوا في تفاصيل أحيانا كثيرة ومعقدة متعلقة بالمتابعة والتنسيق مع هذه الجامعات أكثر من أنها هي مسألة هل هم فعلا ذو كفاءة أو لا؟
أخي سالم، وهذه من الميزات هذه المرة أن المتقدم يتواصل مباشرة مع الجامعة، وأن فترة هذه المرة فترة الإعلان والتسجيل أطول وهي كافية ليحضر المتقدم نفسه، يعني إذا كان هو مستوفي كافة الشروط. فإذا جيت أنه بحيث يبدأ التسجيل بعد شهر من اليوم، هذا يبدأ التسجيل، يعني عندك شهر الآن من تاريخه إلين 21 فبراير، هذه مرحلة هو يبحث فيها الطالب من 21 فبراير إلى نهاية شهر مايو أو 30 مايو، هذه فترة 3 شهور أيضا تضم مع الفترة هذه، وأعتقد أنه كافية. ومن خلال تجارب سابقة أنه في بعض الجامعات في العالم متى ما وجد الطالب المؤهل و واستيفاء كافة شروط يعطوه أصلا من هناك الأولوية في اختياره حتى وإن كان على مختلف كافة دول العالم.
طيب يعني المعدل، يعني مثلا معدل القبول أو عملية القبول في هذه الجامعات بالنسبة مثلا لمرحلة الماجستير كم تقيمونها؟ يعني من تجاربكم السابقة، هل شهرين، هل 3 أشهر، هل شهر بشكل عام؟
يعتمد لبعض التخصصات وحسب يعني الشروط المتوفرة للمتقدم في حال أن شروطه المستوفية لذاك التخصص المتقدم إليه، فبالتالي ما تأخذ من 2 إلى 3 أو حتى من إلى 2، يعني ما تزيد. يعتمد من كذا هو التواصل المباشر من خلال المتقدم للجامعة لقسم القبول والتسجيل في تلك الجامعات، هو يعطي فرصة إيش هي الاحتياجات لبعض المتطلبات، فبالتالي 2 إلى 3 شهور أعتقد كفاية في نظرنا نحن من خلال تجارب سابقة. وبالتالي إنه يسعى الطالب إذا يعني ممكن الطالب يتقدم في أكثر من جامعة في نفس الوقت، فمتى بس يهتم أو يركز على الجودة أو على الجامعات الأولى، لأنه بالتالي إنه هناك من الجامعة وإن كان في نفس المجموعة اللي هي شنغهاي 2015، وهذا تصنيف معروف عنه عالمي.
بما أن أنت ذكرت شنغهاي، بس أنا خلنا نوضح للسادة يعني المستمعين، نوضح لهم شيء. شنغهاي كمعيار، وأيضا أنتم كنتوا تستخدمون التايمز في فترات سابقة، لو نوضحهم بس للمستمعين، وأيضا السبب أنه أنتم غيرتوا إلى شنغهاي.
هو من تجارب سابقة أنه هذا النظام أو هذا التصنيف كونه معتمد عالمي كأفضل تصنيف للجامعات في العالم، فلو أنت اتبعت وقريت الجامعات اللي ذكرت في نفس الإعلان اللي نشر اليوم في الصحف اليومية، تتحصل من أفضل وأقوى جامعات العالم تحت هذه مظلة هذا النظام أو هذا التصنيف، فبالتالي هذا مسعانا نحن. هل الجودة
معك أستاذ، لكن هل يعني طبعا تصنيف الجامعات إنه بالنسبة للتصنيفات العالمية اللي معروفة واللي متعارف عليها، يمكن شنغهاي، يمكن التايمز أيضا معروفين، في 2 آخرين قريبين أيضا، والناس مثلا أو عدد من الجهات التعليمية أيضا تعترف فيهم وتقدرهم، لكن تجربتكم مع التايمز إيش اللي كانت الإشكالية فيها؟
هو ما نقلل احنا في اي نظام او اي تصنيف، لكن طالما ان نحن نسعى في يعني نهتم بالجودة وانه هذا النظام ادرج في كافة الجامعات، فبالتالي نظام جربناه اكثر من سنة وكان يعني الجامعات التي انضمت لهذا التصنيف هي من افضل جامعات العالم، وهم نحن ما يعني ما يهمنا يعني النظام بقدر ما يهمنا انه الجامعات تندرج لافضل الجامعات ذات الجودة تندرج في نظام معين. فبالتالي انه هذه التجربة لاكثر من سنة او سنتين والحمد لله الامور طيبة يعني حتى الان.
بالنسبة أنا أرجع لمسألة المدة، لأنه أيضا في ناس أيضا ترجع تسأل أو ترسل لي أشياء على مسألة التوقيت تحديدا، الشهرين والثلاثة أشهر، أو يعني في ناس تشوف أنه لا مش فترة ممكن أنه يحصل فيها على القبول من مجموعة أيضا من الجامعات، يعني أنه شهرين بالنسبة لبعض الجامعات لتحديد، خاصة بالنسبة لمسألة الدكتوراه، إذا كان شخص راح يدور على مثلا مشرف، مخاطبة مشرفين، مخاطبة أيضا تقديم يعني مقترح بحثي كامل متكامل، فحتى أحيانا الخمسة وستة أشهر ربما ما تكون كافية.
هو كمدة كفاية في نظرنا، المدة كفاية، والمتقدم أكيد هو عنده يعني حضر نفسه من قبل، وبالتالي أنه وهذا التحضير يساعده في تقديم أوراقه للمؤسسة التعليمية، وأتوقع أنه ما يتأخر كثير طالما أنه التواصل مباشرة هناك، لو في طرف آخر يتواصل معه أو عن طريق يعني الجهة أخرى قد يكون يتأخر، لكنه طالما مباشر وأونلاين الآن عندك أنت ما محتاج أنه أو مباشرة ما محتاج حتى الطالب أنه يحضر إلى تلك المؤسسة، والمجال مفتوح والأنظمة والشبكة العنكبوتية الآن يعني عن طريقها ممكن يحصل القبول أتوقع يعني قبل 3 شهور، مع أنه المدة أكثر من 3 شهور من تاريخه إلى نهاية شهر مايو.
هل يعني في حالة مثلا أنه اكتشفتوا أنه مسألة التوقيت أو الوقت غير كافية، هل في إمكانية أنه تمددوا؟
هو يعتمد إذا اكتملت يعني اكتملت 215 بعثة من مختلف الجامعات اللي هي مدروجة في نفس الإعلان، فبالتالي ما في ضرورة إنه يمدد الإعلان كونه اكتمل العدد. أما إذا ما اكتمل العدد فأكيد هناك في لجنة خاصة تنظر ويتم موافاة الوسائل الإعلامية أو عن طريق الرسائل النصية أو عن طريق مركز القبول أول بأول، القبول أول بأول. فبالتالي إنه يعني لابد أن تشغل هذه الفرص المتاحة خلال هذا العام.
بالنسبة لي إذا في أحد مثلا يريد مثلا خلاص جاهز وعنده مثلا قبول وعنده بدأ مثلا دراسة فعلية في إحدى الجامعات مثلا في من الجامعات اللي معتمدة عندكم، هل ممكن يحصل على أو يحق له الحصول على البعثة؟
هو إذا كان يعني من ضمن الشروط المذكورة في الإعلان ما ممكن إنه يتقدم لهذه البعثات أي شخص حصل بعثة من مؤسسة حكومية، وبالتالي لا يكون من ضمن المتنافسين يعني حتى يمكن النظام ما يقبله يعني. فهذا
لا، بس إذا كان مثلا على حسابه الخاص، مثلا تعرف أنت الماجستير في بعض الدول سنتين على اعتبار اللي هو خلاص مثلا عنده ماجستير سنة ومثلا خلاص راحت عليه، لكن اللي عنده مثلا ماجستير سنتين وبدأ مثلا البرنامج، أو اللي عنده دكتوراه وتأخذ أيضا سنوات من 3 إلى 4 في بعض الأماكن، هل يحق لهم التقدم؟
هو في هذه الحالة كل شخص يعتمد على المؤسسة التعليمية التي التحق فيها وبإمكانه أنه يتقدم، وهناك مفاضلة في طريقة الاختيار، يعني إذا هو قطع 50% من الدراسة فالأفضل أن الشخص يبدأ من ناخذ شخص آخر جاهز ويكمل الدراسة خلال هذا، لكنه ما أعتقد أنه شيء يمنع أنه يتقدم، وبالتالي إذا انطبقت عليه الشروط المذكورة في الإعلان ما أعتقد أنه شيء مانع يعني إلا إذا خالف أحد الأنظمة في قانون البعثات.
اللي هي مثلا ايضا معروفه يمكن الاطلاع عليها في موقع الوزاره. انا شاكر لك الاستاذ حسن، اذا في شيء حابب ايضا توضحه للناس المهتمين بهذا الموضوع واللي يسالون عن مساله يعني تغيير الشروط.
هو الحقيقه كل الماده المنشوره موجوده في موقع الوزاره، واحنا سوف نتواصل وعندنا مركز الاتصالات بالوزارة على استعداد لرد لجميع التساؤلات، وحتى المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي يعني في ناس مخصصة توفر المعلومة لكل متسائل. وأيضا نحن نرحب بأي أفكار يعني تساعد، وموقعنا ممكن في الوزارة ممكن أكد لك عليه أخي العزيز www.mohe.org. هذا الموقع ممكن من خلاله يحط كل المعلومات ويمكن يجاوب الاستفسارات لكل المتسائلين، وإذا في أي شيء نحن نتشرف يعني في أي وقت اتصال أو
شكرا
أي لقاء يعني.
شكرا لك، شكرا لك ما تقصر. شكرا لك الأستاذ حسن بن حسين المفرجي، مدير دائرة الدراسات العليا بوزارة التعليم العالي، والحديث عن لماذا تم تغيير شروط بعثات الدراسات العليا واستبعاد المعدل التراكمي من المعايير. شكرا لك.
شكرا أخي العزيز، وموفقين إن شاء الله.
كل الأسئلة.